ما الحكم من مقصنحات في النفط والغاز الروسي؟ وأما إذا لها الرغبة في هدنة دائمة في اليمن فعليها أن تقوم بالآتي. وكلامي هذا هو باسم الشعب اليمني وباسم المكتب السياسي وباسم المجلس السياسي الأعلى وباسم قيادة المسيرة والتي تردده. إذا أمريكا راغبة في تمديد الهدنة فعليها إيقاف خروجاتها اليومية عبر عملائها بالداخل وكذلك الطيران التجسسي لها. فتح مطار صنعاء الدولي بصورة مستمرة إلى جميع دول العالم دون قيد أو شرط. وكذلك فتح ميناء الحديدة بصورة مستمرة وعدم عرقلة السفن المحملة بالنفط والغذاء والدواء. إذا كانت تسعى هي والأمم المتحدة في خير للشعب اليمني حسب مزاعمها فعليهم سرعة البث في ملف الأسرى والمفقودين كجانب إنساني إذا كان وهم يسعون للحفاظ على حقوق الإنسان المزعومة منهم. فأعدائنا يا أخي الكريم هي عدونا الأول عدونا الأول والأخير وهي من أعلنت الحرب علينا. وكذلك دفع مرتبات موظفين الدولة الثابتين والمتعاقدين والتي ألحقت الضرر بهم وبأسرهم. وكذلك تعويض اليمن عما لحقه من أضرار جسيمة فأسلحتهم المحرمة دوليا والذي جعلوا من شعبنا ووطنا حق لتجارب أسلحتهم. هذه هي شروط شعبنا اليمني باسم المجلس السياسي الأعلى وقيادة المسيرة القرآنية. فما لم فنحن مستعينين بالله سبحانه ومتوكلين عليه والأمل في صبر وثبات وصبوط أبطالنا المجاهدين في الجيش واللجان الشعبية فهم صمام أمان اليمن وهم الهدنة الحقيقية التي نعول عليها.
طيب. إذا نفهم من كلامكم سيادة العميد بأن الجانب اليمني حسم أمره في قضية أن أي هدنة سيتم الحديث عن تمديدها يجب أن تكون هذه الشروط والبنود وتطبيقها على الأرض أحد أهم الشروط للقبول والموافقة على التوقيع وإمضاء هدنة تستمر لفترة معينة.
هذه الهدنة أيش الغرض من الهدنة؟ الهدنة عندنا زينا عند في اليمن وبين القبائل اليمنية والعشائر والقبائل العربية.
على ما يبدو فقدنا سيادة العميد، نتمنى أن يعود إلينا لاحقا. قطاع الاتصالات الذي دمر تقريبا في اليمن وتمت إعادة إصلاحه وما يمكن إصلاحه حقيقة خلال السنوات الماضية من الأمور التي لمسناها ويعاني منها أبناء اليمن في التواصل مع ذويهم مع أهلهم مع محبيهم في كل أرجاء العالم بسبب هذه المشاكل التقنية في قضية الاتصالات، ولا زال ذلك المعتدي تحالف العدوان السعودية والإمارات والكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية يمعنون في قضية إيلام أبناء اليمن بكل ما تعنيه الكلمة من خلال الحصار، وكذلك أن يكون الحال كما هو عليه الآن أو أن يبقى لأطول فترة ممكنة. هذا ما يريده اليوم السعودي والإماراتي والأمريكي وغيره. لاستكمال الفكرة سيادة العميد تفضل.
أخي الكريم، إذا لم تكون الهدنة في صالح الشعب اليمني وتفكيك من معاناته فلا فائدة فيها، فالحرب هي أولى لنا. لأنه إذا كانت أمريكا جادة في هدنة فعليها تنفيذ هذه البنود ومطالب الشعب اليمني للاستفادة من الهدنة. ما خير فيهم ولا خير في هدنتهم ولا خير في مساعيهم، ونحن أغنياء عنها
حقيقة. اليوم هناك من خلال تواصلنا مع أهلنا في اليمن من خلال الرسائل التي تصلنا والمساهمات والمشاركات، هناك من كان يعتب ويقول لا يمكن أن نرضى بهدنة لا تقدم لنا شيئا، هي تقدم مساعدة للجانب المعتدي، استراحة لأولئك المرتزقة أو تحالف العدوان، ترتيب أوراقه وأوراق مرتزقته من جديد، ولا يمكن أن نوافق على ذلك. وجدنا صدى هذا الكلام يتردد على لسان أكثر من مسؤول يماني عسكري وسياسي خلال الفترة الماضية، وأن أي تمديد للهدنة يجب أن يكون مشروطا بتطبيق بنودها أولا، وفك الحصار وقضية الملفات الأسرى وفتح الطرق وما إلى ذلك، وأن لا تكون هناك انتقائية في كل الملفات، من بداية من قضية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ومرورا بملف الأسرى والطرق وغيرها. هل تعتقد بأن هناك اليوم ضغوط، لا نريد أن نقول نية، هنا لا نتحدث عن نوايا، أن هناك ضغوط ستضغط على الجانب المقابل تحالف العدوان بأن يوافق على هذه الشروط وأن يقبل بها وأن يطبقها على الأرض، لأنه يعلم عدم تطبيقها سيكون عدم احترام لهذه البنود، وسيترك الجانب اليماني ذلك ويعود إلى حمل السلاح، وتكون المسيرات والصواريخ مرة أخرى هي الزائر الذي يزور تحالف العدوان ليوصل رسائل أبناء اليمن. تفضل.
نعلم أن اليدين بمكرهم وخداعهم سواء العمراء والمرتزقة بالداخل أو تحالفهم، فنحن نعلم أن اليدين بأنهم يعدوا العداء ويعدوا ترتيباتهم من جديد، ولكن واثقين في الله سبحانه وتعالى وفي شعبنا وفي أفضلنا رجال الجيش والجان الشعبية، فنحن جاهز لهم ولن يعدوا أكثر مما قد عدوا، ولن يتلقون دعم سواء عسكري أو مالي أو معنوي أو إعلامي من العالم كله أكثر مما قد تم دعمهم في السابق خلال ثمان السنوات القادمة، ولن يحددوا أي شيء. فنحن لهم بالمرصاد ونحن مستعدين لمواجهتهم ومواجهة من يوجد معهم في أي وقت، ونحن والحمد لله صابرين وثابتين، ولم نزداد إلا قوة وعزيمة على مواجهتهم مهما كلفنا الثمن، وهنا دفعنا من خيرة رجالنا، فنحن نقاتل على شرف وهدف ونقاتل على حرية وكرامة شعبنا وصيانة وطننا وتحرير كل شبر من أرضنا مهما كان. أما بالنسبة لأمريكا فنحن نعلم أن اليقين بأنه ما تسعى منه بنفسه أو تمدنا بمواد غذائية فاسدة للعملاء والمرتزقة، فهي تلك الفتات التي من عائدات النفط التي يسرقونها وينهبونها بصورة مروية ومية من اليمن، ولا يعطوا العملاء والمرتزقة أي مقابل من أي شيء بدون مقابل، هم يعطوهم مقابل العمالة والارتزاق، ولكن لا يعطوهم من أموالهم وإنما من خيرات أبناء الشعب اليمني وحركهم وثرواتهم، وهذا لا بد أن يتحاسب العميل والمرتزق مهما كان وهما كلفنا الثمن والأيام بيننا، ونحن لا نعول عليهم سواء إنهم إن أرادوا السلام أيدينا ممتدة للسلام، وإن أرادوا الحرب فأيدينا على الجناد، كما قال الرئيس الشهيد صالح السماد سلام الله عليه، فيد تحمي ويد ترمي، نحن مستمرين فيها وسوف نداوم ونواجه، واليمن هي مقبرة للغزاة سواء في السابق أو اليوم، وأوعدك وأوعد الشعب الإيراني إن في خير، وإن شاء الله نحن منتظرين ومن يحمل قضية ويحمل هدف ويدافع عن شعبه وكرامة وطنه وتربة إن الله معه.
بارك الله بكم على ذكر الشهداء والشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، حقيقة هذا الرجل الذي قدم دمه الطاهر وحياته من أجل الحفاظ على الأرض والعرض، وذهب إلى الله شهيدا مرضخا بدمائه الزكية التي كما إخوته الذين استشهدوا من قبله ومن بعده من أجل حماية الأرض والدين والعرض والمبدأ والقرآن والإسلام والدفاع عن كل المقدسات في اليمن، يمن الحكمة والإيمان. لا زالت الدماء تقدم والقرابين أيضا تقدم على مذبح الحرية، ونحن في رحاب وكذلك على أعتاب دخول محرم الحرام نذكر الشهداء والتضحيات ومدرسة كربلاء التي تعلم وتتلمذ على يديها وتخرج منها كل أولئك الشهداء الذين استشهدوا على مذبح الحرية في محور المقاومة في البلدان العربية والإسلامية. قبل أن نودعكم كلمة أخيرة سيادة العميد، وهل تعتقد بأن الهدنة التي يتحدث عنها الأمريكي والذي يريدها على مقاسي ستكون أم لا، وكيف سيكون عليه الحال إذا لم يوافق الجانب اليماني على الهدنة بالشكل الذي يريده الأمريكي؟
أخي الكريم، أمريكا إذا أرادت أن تفرض هدنة على عملها ومرتزقها فالعمل ومرتزق هو عبارة عن عبد مطيع لسيده، فهي أعتقد أنها جادة في الهدنة، مش حبا في العملاء والمرتزقة، وإنما حبا في مصالحها التي أصبحت تحت ضربات الطيران اليمني المسير وصواريخه، وهي بحاجة إلى الهدنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهم سيضغطون وستنجح الهدنة لأنهم يحبون يريدونها تقتل مصالحهم، ولكن لن نتبعهم في سياستهم إلا إذا كانت الهدنة هذه ستقتل الشعب اليمني في نقاطنا التي تم عرضها عليهم. إن وافقوا عليها كانوا سالم بها بالهدنة والصلح خير، ما لم تهي الحرب ونحن متأدين لها ليلا ونهارا.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لضيفي الكريم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا سيادة العميد.
الله هو الأكبر رغم عدو وعميل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، الله هو الأكبر رغم عدو وعميل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة فوق يهود كي يدوموا في تضليل، النصر للإسلام بآيات التنزيل، اصرخ في كل أوان بوجوهك والعدوان، زلزلهم كالبركان لا تخشى أمريكا، اصرخ 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 في كل أوان بوجوهك والعدوان، زلزلهم كالبركان لا تخشى أمريكا، الله هو الأكبر رغم عدو وعميل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة فوق يهود كي يدوموا في تضليل، النصر للإسلام بآيات التنزيل، ضربت كل الأوطان نهبت خير الإنسان، جلبت كل الأحزان للعالم أمريكا، ضربت كل الأوطان نهبت خير الإنسان، جلبت كل الأحزان للعالم أمريكا، الله هو الأكبر رغم عدو وعميل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة فوق يهود كي يدوموا في تضليل، النصر للإسلام بآيات التنزيل، هيا يا ابن الأحرار زلزلهم كالأعصار، ولترفع خير شعار الموت لأمريكا، هيا يا ابن الأحرار زلزلهم كالأعصار، ولترفع خير شعار الموت لأمريكا، الله هو الأكبر رغم عدو وعميل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة فوق يهود كي يدوموا في تضليل، النصر للإسلام بآيات التنزيل، هيا يا جند الله سيروا في درب ودار واتبعوا من والاه ليحطم أمريكا، هيا يا جند الله سيروا في درب ودار واتبعوا من والاه ليحطم أمريكا، الله هو الأكبر رغم عدو
وعميل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. نعم، دعوات أمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول لا زال محور النقاش. ودعنا سيادة العميد عبد السلام عامر، مشكورا إجابة على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم في الدقائق القليلة المتبقية، باعتبار أن نقول بأن هذه الدعوات الأمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول، أن لا تكون شهرين بل تمدد لستة أشهر من أجل ترتيب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وأسواق الطاقة وما يتعرض له اليوم العالم من هزات اقتصادية، وكذلك مسألة القمح، مسألة الغاز والنفط الخام، كل هذه الأمور يجب أن ترتب، لذلك لا يمكن الانشغال إذا كانت هناك صدق في النية من قبل تحالف العدوان، من قبل الجانب الأمريكي لا أعلن وقال يجب إيقاف هذا العدوان أو هذه الحرب وتنتهي إلى الأبد، لا أن يتحدث عن هدنة وهو قادر على ذلك، وهو الذي أصدر قضية إصدار الحرب والعدوان على اليمن، ومن واشنطن عادل الجبير وزير الخارجية آنذاك للمملكة العربية السعودية أعلنها من واشنطن الحرب والعدوان في العام 2015 على يمن الإيمان والحكمة، لذلك الأمر جاء من البيت الأبيض، من واشنطن، من البنتاغون، ولا يمكن أن يكون قضية إيقاف العدوان على اليمن إلا من هناك. أما قضية التصدي والوقوف والصمود والتحدي وما وصل إليه اليمن بعد كل هذه السنوات الثمان العجافة، فلقد أبهر به العدو قبل الصديق، وانبهر به أعداء الأمة من خلال الثبات والتصدي الذي رأوه. تطوير الصناعات العسكرية في داخل اليمن بات حدثا يتم تداوله والحديث عنه في المحافل السياسية والعسكرية العالمية، حتى الجامعات العالمية اليوم تتحدث عن تلك الأمة التي تمت محاصرتها من كل الجهات جوا وبرا وبحرا، ولا تمتلك من الطاقات العسكرية إلا القليل القليل، كيف لها أن استطاعت تصل إلى ما وصلت إليه من تطور كبير، حتى وصلت صواريخها إلى مئات مئات الكيلومترات، والمسيرات التي ضربت تحالف العدوان استطاعت أن توجع هذا العدوان وجعلته يرضخ بقضية الهدنة بالنهاية. السلام عليكم. فاكنت الموج القادم وامضيك السيف الصارم، فاكنت الموج القادم وامضيك السيف الصارم، سر وتقدم لا تتراجع لتنال النصر الحاسم، سر وتقدم لا تتراجع لتنال النصر الحاسم، أنت الأقوى أنت الأسمى أنت الأعلى نصرك، أنت الأقوى أنت الأسمى أنت الأعلى نصرك، تشرق شمسك في الدنيا نورا ورشاد، والباطل من عزمك يبنى والبغي يبان، فستشرق شمسك في الدنيا نورا ورشاد، والباطل من عزمك يبنى والبغي يبان، فإلى العليا سر وتهيا لتكن حيا نصرك، فإلى العليا سر وتهيا لتكن حيا نصرك، فجر بركانا عارم لتزلزل عرش الظالم، ترسم منهجنا عزما وجهادا، وبهديك تحيي أمتنا عزا وسدادا، دفعك سترسم منهجنا عزما وجهادا، وبهديك تحيي أمتنا عزا وسدادا، أصنع نصرا يشرق فجرا لتعش حرا نصرك، أصنع نصرا يشرق فجرا لتعش حرا نصرك، راهن بالله تقدم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية زاكية من أعماق الوجود لحضراتكم، ومرحبا بكم خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. لقد أدرك دور عقائل النبوة كل من تأمل في نهضة سيد الشهداء ودرس أبعادها، وقد ألمع إليها بعض العلماء والكتاب، منهم أكد الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله تعالى في كثير من مؤلفاته أن الغاية من خروج الإمام بعائلته إلى كربلاء إكمالا لنهضته ووصولا إلى هدفه في تحطيم دولة الأمويين. يقول: وهل تشك وترتاب في أن الحسين عليه السلام لو قتل هو وولده ولم يتعقبه قيام تلك الحرائر في تلك المقامات بتلك التحديات لذهب قتله جبارا، ولم يطلب به أحد ثارا، ولضاع دمه هدرا؟ فكان الحسين عليه السلام يعلم أن هذا عمل لا بد منه، وأنه لا يقوم به إلا تلك العقائل، فوجب عليه حتما أن يحملهن معه، لا لأجل المظلومية بسببهن فقط، بل لنظر سياسي وفكر عميق، وهو تكميل الغرض وبلوغ الغاية من قلب الدولة على يزيد، والمبادرة إلى القضاء عليها قبل أن تقضي على الإسلام وتعود الناس إلى جاهليتها الأولى.
نعم، ويقول الأستاذ السيد أحمد فهمي في بيان دور النساء والأطفال بعد واقعة الطف: وقد أدرك الحسين عليه السلام أنه مقتول، إذ هو يعلم علم اليقين قبح طوية يزيد وإسفاف نحيزته وسوء سريرته، فيزيد بعد قتل الحسين ستمتد يده إلى أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلالته من قتل الأطفال والأبرياء وانتهاك حرمة النساء وحملهن ومن بقي من الأطفال من قفرة إلى قفرة ومن بلد إلى بلد، فيثير مرأة أولئك حفيظة المسلمين، فليس ثمة أشنع ولا أفضع من التشفي والانتقام من النساء والأطفال بعد قتل الشباب والرجال، فهو بخروجه بتلك الحالة أراد أن يثأر من يزيد في خلافته ويقتله في كرامته. وحقا لقد وقع ما توقعه، فكان لما فعله يزيد وعصبته من فظيع الأثر في نفوس المسلمين، وزاد في أضغانهم ما عرضوا به سلالة النبوة من هتك خدر النساء، وهن اللاتي ما عرفن إلا بالصيانة والطهر والعز، مما أطلق ألسنة الشعراء بالهجاء والذم، ونفر أكثر المسلمين من خلافة الأمويين، وأسخط عليهم قلوب المؤمنين، فقد قتله الحسين أشد من قتله إياه.
وفي دور السبايا يقول الدكتور أحمد محمود صبحي: ثم رفض، يعني الحسين عليه السلام، إلا أن يصحب أهله ليشهد الناس على ما يقترفه أعداؤه بما لا يبرره دين ولا وازع من الإنسانية، فلا تضيع قضيته مع دمه المراق في الصحراء، فيفترى عليه أشد الافتراء حين يعدم الشاهد الأول على كل ما جرى بينه وبين أعدائه.
ويضيف الدكتور صبحي فيما يذكر: أريد أن أقول ماذا يكون الحال لو قتل الحسين ومن معه جميعا من الرجال، إلا أن يسجل التاريخ هذه الحادثة الخطيرة من وجهة نظر أعدائه، فيضيع كل أثر لقضيته مع دمه المسفوك في الصحراء.
هذه بعض الآراء التي تدعم من أن خروج الإمام عليه السلام بعائلته لم يكن الغرض منه إلا بلورة الرأي العام وإيضاح المقاصد الرفيعة التي ثار من أجلها ومن أهمها القضاء على دولة الأمويين التي كانت تشكل خطرا مباشرا على العقيدة الإسلامية. لقد حطم الإمام الحسين عليه السلام بخروجه لعائلته جميع مخططات السياسة الأموية ونسف جميع ما أقامه الأعداء من معالم الظلم، فقد قمن عقائل الوحي بدور فعال ببث الوعي الاجتماعي وتعريف المجتمع بواقع يزيد وتجريده من الإطار الديني، ولولاهن لن درست معالم ثورة الإمام عليه السلام وذهبت أدراج الرياح.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج سفينة النجاة. إن من ألمع الأسباب في استمرار خلود مأساة الإمام الهمام عليه السلام واستمرار فعالياتها في بث الإصلاح الديني على امتداد التاريخ هو حمل ودائع الرسالة وعقائل الوحي معه، حيث قمنا بدور مشرق ببلورة الرأي العام، فحملنا راية الإيمان التي حملها قائدهن المفدى، ونشرنا مبادئه العليا التي استشهد من أجلها، فقد انبرت حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام إلى ساحات الجهاد، وهي تدك حصون الظالمين وتدمر جميع ما أحرزوه من الانتصارات الظاهرية في قتل أخيها، وتلحق بهم الهزيمة والعار، وتملأ بيوتهم مأساة وحزنا. لقد أقبلت قائدة المسيرة الحسينية عقيلة الوحي زينب سلام الله عليها إلى ساحة المعركة وهي تشق صفوف الجيش تفتش عن جثمان أخيها الإمام المعصوم عليه السلام، فلما وقفت على جسده الطاهر شخصت له أبصار الجيش واستحال إلى سمع: فماذا تقول هذه الخطوب المذهلة التي تواكبت عليها؟
إنها وقفت عليه غير مدهوشة، لم تذهلها الرزايا التي تميد منها الجبال، فشخصت ببصرها إلى السماء وهي تقول بحماسة الأديان وحرارة العقيدة قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان. وأطلقت بذلك أول شرارة على الحكم الأموي بعد أخيها. ولما اقتربت سبايا أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة خرجت الجماهير الحاشدة لاستقبال السبايا، فخطبت فيهم عقيلة بني هاشم خطابا مثيرا ومذهلا، وإذا بالناس حيارى لا يعون ولا يدرون، قد استحالت بيوتهم إلى مآتم يندبون حظهم التعيس ويبكون على ما اقترفوه من الجرم. وحينما انتهت العقيلة إلى دار الإمارة استقبلها الطاغية بن زياد متشفيا بأحط وأخس ما يكون التشفي قائلا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟
وانطلقت الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها ببسالة وصمود، فأجابته بكلمات النصر والظفر: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجان.
وأخذت هذه الكلمات ابن زياد فكانت أشق عليه من ضرب السيوف والرماح. ولما انتهت السيدة زينب عليها السلام إلى الشام، هزت العرش اليزيدية بخطابها المثير الرائع، وحققت بذلك من النصر ما لم تحققه الجيوش. أجل، لقد كان حمل الإمام الحسين عليه السلام لعائلته قائما على أساس من الوعي العميق الذي أحرز به الفتح والنصر.
لا أرى حزنكم ينسى، ولا رزقكم يسلى، وإن طال المدى قد مضى الدهر ويمضي بعدكم، لا الجوى باخ ولا الدمع رقى.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
أري قدم الحسين ولم يراعه، وفي الأحياء أموات العقول.
فدت نفسي جبينك من جبين، جرى دمه على خد أسيل.
أيخلو قلب ذي ورع ودين من الأحزان والألم الطويل؟
برئنا يا رسول الله ممن أصابك بالأذية والذحول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن لكم الأجر بالمصاب الجلل الذي وقع في كربلاء وعم جميع الأرجاء.
فقد هتكت فيه حرمات السماء بقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وذلك يوم عاشوراء في الشهر الحرام المحرم، أحد الأشهر الحرم. وقد قال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
جاء في تفسير القمي علي بن إبراهيم أن الأشهر الحرم 4: رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة، والمحرم متصلة، حرم الله فيها القتال ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات.
مستمعينا، وفي تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي هي الأشهر الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب بالنقل القطعي، والكلمة كلمة تشريع بدليل قوله تعالى: ذلك الدين القيم. وإنما جعل الله هذه الأشهر الأربعة حرمة ليكف الناس فيها عن القتال، وينبسط عليهم بساط الأمن، ويأخذ فيها الأهبة للسعادة، ويرجع إلى ربهم بالطاعات والقربات.
ثم يضيف السيد الطباطبائي رحمة الله عليه فيقول: وكانت حرمة هذه الأشهر من شريعة إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب تحترمها حتى في الجاهلية، ذلك الدين القيم، إشارة إلى حرمة هذه الأشهر الأربعة. فالمعنى أن تحريمها هو من الدين الذي يقوم بمصالح العباد، كما يشير إليه قوله تعالى في سورة المائدة المباركة الآية 97: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام.
حيث جعلها سبحانه وتعالى مستمعينا بيتا حراما احترمه، وجعل بعض الشهور حراما، ووصل بينهما حكما كالحج في ذي الحجة الحرام، وجعل هناك أمورا تناسب الحرمة، فجعل البيت الحرام قبلة يوجه إليه الناس وجوههم في صلواتهم، ويحترمونه في سيء حالاتهم، فيتوحد بذلك جمعهم، ويحيا ويدوم به دينهم، وجعل الشهر الحرام قياما للناس، حرم فيه القتال، وجعل الناس فيه في أمن من حيث دماؤهم وأعراضهم وأموالهم، يصلحون فيه ما فسد أو اختل من شؤون حياتهم.
فهل راعى بنو أمية ما أراده الله جل وعلا للمسلمين؟ وهل تورعوا عن هتك حرمات الله في أشهره الحرم؟ مستمعينا الأفاضل، نتوقف عند هذا السؤال لنستمع إلى ضيف هذا اللقاء، وهو يعطينا المزيد من التوضيحات للموقف الإسلامي الفقهي العام من حرمة القتال في الأشهر الحرم، وهل يمكن تبرير قيام اليزيديين بقتال الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار في شهر المحرم الحرام بأي منطق كان؟ نستمع معا للحديث الهاتفي التالي.
مستمعينا الأعزاء، في هذه المحطة من البرنامج نلتقي بفضيلة الشيخ فوزي آل سيف، باحث إسلامي من السعودية. فضيلة الشيخ، حبذا لو تعرفونا بالموقف الإسلامي الفقهي العام من حرمة القتال في الأشهر الحرم، وهل يمكن تبرير قيام اليزيديين بقتال الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار في شهر محرم بأي منطق كان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأشهر الحرم لها ميزة في الإسلام كما كان لها ميزة قبل الإسلام، حيث أن تقديس وتقدير الأشهر الحرم الأربعة هو مما بقي لدى الناس ومما ورثوه من ملة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وكانوا بناء على هذا يضعون السلاح جانبا فلا يقتتلون ولا يغزون، نظرا لملاحظة تكريم الأشهر الحرم. وجاء الإسلام وأكد على هذا المعنى، لأن الدين يحرص من جملة ما يحرص على تعظيم الحرمات التي فيها منفعة للناس. ولذلك فبالرغم من أن قتال المشركين أمر مشروع، نظرا لأنهم يصدون عن سبيل الله ويقاومون الهدى ويحاربون الإسلام ويمنعون الناس من التدين، وهذا كان يبرر أنه يجوز قتالهم، إلا أن هذه المشروعية كانت تتوقف في الأشهر الحرم، يعني في أثناء الأشهر الحرم لا يجوز قتلهم ولا يجوز قتالهم المشركين، لا لأنهم غير مستحقين، وإنما نظرا لأن هذه الأشهر لها حرمة تمنع إراقة الدماء وإسالة الدماء. عندما نأتي إلى الحالة الأموية، الحالة الأموية حقيقة هي من الحالات النادرة في تاريخ هذه الأمة، حيث أنها لم تكن تعبأ لا بالقيم الدينية ولا بالقيم التعاقدية المتعارفة بين العرب آنئذ، يعني لا من جهة الأخلاق العامة العربية كانت تلتزم بشيء، ولا من جهة القيم الدينية كانت تلتزم بشيء، ولذلك أقدموا على القتال في أشهر الحرم في محرم، ولم يطرف لهم عين في ذلك، بل أرسلوا من يقتل الحسين كما ورد في تاريخ الطبري وغيره، من يقتل الحسين في مكة المكرمة في شهر ذي الحجة، فاجتمعت حرمتان، حرمة الشهر وحرمة المسجد الحرام التي هي أيضا من الحرمات المقدسة، بالإضافة إلى ما نعلمه من مقام الإمام الحسين عليه السلام. مع ذلك لم يتراجعوا عن مثل هذا العمل الشنيع مع وجود حرمتين زمانية ومكانية تضاف إليهما حرمة شخصية هي حرمة الإمام الحسين عليه السلام وحرمة دم المؤمن نفسه، ولم يمنعهم ذلك من شيء. في محرم أيضا جاءوا وقتلوا الإمام الحسين بتلك الصورة الفجيعة الفظيعة من دون أن يفكروا في أي قيمة دينية بل ولا عرفية. خلاصة القضية أن الأشهر الحرم الأربعة قضية مقدسة كانت قد تم توارثها من الأنبياء من زمان نبي الله إبراهيم، وكانت معروفة لدى العرب، كانت معروفة لدى القبائل العربية، يتوقفون فيها عن القتال وعن الغزو فيما بينهم، وجاء الإسلام مؤكد على حرمة هذه الأشهر وأعطاها ميزات إضافية كما بينا، وكان من المتوقع ولو على سبيل مجاراة الأمويين لظاهر إسلامهم أن يحترموا ما تم احترامه من قبل العرب إن كانوا عربا، وما تم التأكيد عليه من قبل الإسلام إن كانوا مسلمين، فيتوقفون بناء على ذلك عن قتل الحسين وأصحابه في شهر محرم الحرام، لكنهم لم يفعلوا نظرا لأنهم لا يلتزمون بأي مبدأ ولا قيم لا دينية ولا عرفية.
نعم فضيلة الشيخ فوزي آل سيف باحث إسلامي من السعودية، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
عظم الله أجوركم مستمعين الأحبة في كل مكان، وأنتم تتواصلون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، استمعنا إلى توضيحات ضيف البرنامج بشأن الموقف الفقهي الإسلامي العام من القتال في الأشهر الحرم وانتهاك اليزيديين لحرمتها بقتلهم الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار. مستمعينا، أثر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه. أجل. وقد عرف الله تعالى محارمه للناس، فإذا كان البيت الحرام أحد محارمه فالأولى أن يكون رسول الله وأهل بيته أعظم محارمه، فلا يجوز إيذاؤهم فضلا عن قتالهم، ولا يجوز مخالفتهم فضلا عن معاندتهم ومعاداتهم. فقد كان في حكم الله عز وجل أن لوجودهم المبارك حرمة عظمى، بل حتى لأسمائهم وأقوالهم وآثارهم صلوات الله عليهم. فقد قيل في ظل الآية المباركة: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، إن الحرم ما لا يحل انتهاكه. ومن هذه الحرمات مناسك الحج والبيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام. ولا شك في وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وتكريمهم في حياتهم وبعد وفاتهم، وكذلك تعظيم ما ينسب إليهم من مشاهدهم وأخبارهم وآثارهم وذريتهم وحاملي أخبارهم وعلومهم.
نعم، فهم الحرمات الإلهية العظمى، وقد جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله حرمات ثلاثا، من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنياه، ومن لم يحفظهن لم يحفظ له شيئا، حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة عترتي.
نعم أيها الموالون، فأيا حفظ بنو أمية من هذه الحرمات؟ وقد حز في قلب أبي سفيان أن يذكر اسم رسول الله كل يوم في الآذان 5 مرات، فتوعد بضرس قاطع حاقد: لا والذي يحلف به أبو سفيان إلا دفنا دفنا. وأما حفيده يزيد فقد حكم 3 سنوات، وفي السنة الأولى قتل سيد شباب أهل الجنة أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، ومثل بأجسادهم، وأسرى حريم رسول الله بعد إحراق لخيامهن وسلب وإرعاب لليتامى والأرامل. وفي السنة الثانية هتك حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة الحرة التي تجاوز فيها على الأعراض والأنفس والأموال، حين أباح المدينة لذئابه 3 أيام. وفي السنة الثالثة أحرق البيت الحرام وأشعل النار في الكعبة المعظمة إذ رماها بالمنجنيق، فلم يبق هذا الذي يسمونه بالخليفة وينسبون إليه إمرة المؤمنين، لم يبق لله حرمة ولا لرسوله ولا للمؤمنين.
ومن هنا أيها الأخوة والأحبة نفهم ما جاء في وصية أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، والتي رواها الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين، من قوله عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي.
كذلك نفهم قوله سلام الله عليه في خطبته التي خطبها قبل خروجه من مكة على أثر محاولة اغتياله من قبل أزلام يزيد: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
روى ذلك ابن الأثير في الكامل في التاريخ، والطبري في تاريخه، والبلاذري في أنساب الأشراف. وذكروا أن الحسين قال أيضا في خطبته الشريفة تلك: ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله.
وهكذا مستمعينا نصل مما تقدم إلى نتيجة محورية لا يمكن لأي منصف إنكارها، وهي أن فاجعة كربلاء بيّنت للمسلمين بمختلف أجيالهم عدم تورع بني أمية عن انتهاك أي من الحرمات الإلهية، بعد أن انتهكوا أعظم الحرمات الإلهية المتمثلة في شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فقد سفكوا في واقعة الطف دماء ذريته الطاهرة، وفي شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها بإجماع المسلمين.
ومن الثابت تاريخيا أن الجيش الأموي هو الذي ابتدأ القتال يوم عاشوراء، وعند هذه النتيجة تنتهي ثانية حلقات برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله. استمعتم لها من إذاعة طهران، إلى لقاء مقبل بمشيئة الله.
تحية لكم طيبة وعظم الله أجوركم.
يا شيعتي نصب العزاء.